بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب دلائل الإعجاز للعلامة عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى. قال: فصل في تحقيق القول على البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل ما شاكل ذلك مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض في الكلام، يعني من حيث نطقوا وتكلموا، يعني يقول ده أبلغ من ده، أفصح، أعلى بيانا، يعني أقصد تلك العبارات التي تستخدم في التفضيل يعني من ناحية الكلام. قال: مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا السامعين عن الأغراض والمقاصد، وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم ويكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم. ومن المعلوم أن لا معنى لهذه العبارات وسائر ما يجري مجراها مما يفرد فيه اللفظ بالنعت والصفة وينسب فيه الفضل والمزية إليه دون المعنى، غير وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فيما له كانت دلالة ثم تبرجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق وأعجب وأحق بأن تستولي على هوى النفس وتنال الحظ الأوفر من ميل القلوب، أولى بأن تطلق لسان الحامد وتطيل رغم الحاسد. رغم يعني في الرغام اللي هو التراب، يعني عبارات جميلة. ولا جهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتي المعنى من الجهة التي هي أصح لتأديته، وتختار له اللفظ الذي هو أخص به وأكشف عنه وأتم له وأحرى بأن يكسبه نبلا ويظهر فيه مزية. وإذا كان هذا كذلك فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل دخولها في التأليف وقبل أن تصير إلى الصورة التي بها يكون الكلم إخبارا وأمرا ونهيا واستخبارا وتعجبا، وتؤدي في الجملة معنى من المعاني التي لا سبيل إلى إفادتها إلا بضم كلمة إلى كلمة وبناء لفظة على لفظة. هل يتصور أن يكون بين اللفظتين تفاضل في الدلالة حتى تكون هذه أدل على معناها الذي وضعت له من صاحبتها على ما هي موسومة به، حتى يقال إن رجلا أدل على معنى من فرس على ما سمي به، وحتى يتصور في الاسمين يوضعان لشيء واحد أن يكون هذا أحسن نبأ عنه وأبين كشفا عن صورته من الآخر، فيكون الليث مثلا أدل على السبع المعلوم من الأسد، وحتى أن لو أردنا الموازنة بين لغتين كالعربية والفارسية سغلنا أن نجعل لفظة رجل أدل على الآدمي الذكر من نظيره في الفارسية للاستفهام. يعني هل كلمة هي اللي ممكن هي بيكون بها الفصاحة، كأنه ايه هيبدأ يناقش مسألة الفصاحة في اللفظ ولا في المعنى؟ يعني هو الآن بيدور معك فين، هل انا الكلمة دي يعني ابلغ كلمة ليث ابلغ من كلمة اسد يعني، ولا كأنه هو عاوز الآن ايه يثير المسألة ويشوف فين الفصاحة وفين البيان واين الجمال يتأتى، يعني من اين يتأتى. تمام. وهل يقع في وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان تقعان فيه من التأليف والنظم، يعني لوحدهم كده؟ طبعا ده واضح أنه ليس بصحيح، يعني بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية. يقصد ده اللي ممكن تفضل كلمة عن كلمة بإيه، بأن دي تكون مأنوسة ودي تكون إيه وحشية، فتكون مستنكرة من تلك الايه الناحية ومخالفة الفصاحة، لكن مش هو ده الايه مش الفصاحة اللي يقصدها. او ان تكون حروف هذه اخفة وامتزاجها احسنة ومما يكد اللسان ابعده. وهل تجد احدا يقول هذه اللفظة فصيحة الا وهو يعتبر مكانها من النظم وحسن ملائمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها لأخواتها؟ وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافه قلقة ونابية ومستكرها، يعني هل قالوا العبارات دي إلا بسبب إيه إدخالها في جملة، وبالتالي هي ما اكتسبت قيل عنها مناسبة أو غير مناسبة أو جميلة أو غير جميلة في موضعها، وبالتالي هو الآن بينقلك من المفرد إلى الجملة، وبيبين أن الجمال لا يظهر في الكلمة مفردة إلا عندما توضع في الجملة. قال وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة وفي خلافه عكس يعني قلقة ونابية ومستكرهة إلا وغرضهم أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة هذه اللي هي الكلمة وتلك اللي هي الجملة اللي دخلت فيها من جهة معناهما وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم وأن الأولى لم تلق بالثانية في معناها وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقا للتالية في مؤداها. قال في الحاشية اللفق الشقة من شقتي الملاءة وهما لفقان ما دام متضامين، فإذا فتقت خياطة الملاءة لا يسميان لفقين ويطلق اسم اللفقين على الصاحبين المتلازمين، يعني ما إيه تجي تطبقها على بعضها. يعني هو يريد التقارب والايه وال يعني لان اللفقين يعني ايه متطبقين على بعض، يعني فعلشان كده حتى بيستخدم في الايه في الصاحبين، وقال هما لفقان يعني كانهم ايه زي الايه لفق الملاءه زي ما بتيجي تطبق البطانيه او الايه او الملايه وتجعل ده على ده فيكونوا ايه غالبا متساويين او منسجمين وفي اللون وفي الشكل. فالانسان نفس الشيء، وهو يريد ان ينقلها الى الكلمات ان الكلمه دي لفق مع الكلمه الاخرى، ومنها أيه يعني كأنه التنسيب أو الإيه جعل الشيء مناسبا مع شيء آخر وإدخاله معه لمناسبة ما، فده نفس الشيء. بمعنى أنك تدخل دي على دي وروح تدخل إيه يقرأ آية بحفص ويقرأ آية بورش، لا 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 يسوق. حتى بعضهم يمنع في الصلاة، يعني الأولى منعه أيضا حتى لو كان ده في ركعة وده في ركعة، وإن كان أقل يعني فحشا من انه يكون في نفس الايه في نفس الركعه. قال وان شككت فتامل هل ترى لفظه منها بحيث لو اخذت من بين اخواتها وافردت. نعم فقره قبلها ها طيب عفوا. وهل تشك اذا فكرت في قوله تعالى وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، فتجلى لك منها الإعجاز وبهرك الذي ترى وتسمع أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض، وأن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرها، وأن الفضل تناتج ما بينها وحصل من مجموعها. إن شككت فتأمل هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت لأدت من الفصاحة ما تؤديه وهي في مكانها من الآية. قل ابلعي واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلها وما بعدها، وكذلك فاعتبر سائر ما يليها. وكيف بالشك في ذلك معلوم أن مبدأ العظمة في أن نوديت الأرض ثم أمرت ثم في أن كان النداء بياه دون أي نحو يا أيتها الأرض، ثم إضافة الماء إلى الكاف بلعي ماءك دون أن يقال بلعي الماء، ثم أن أتبع نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنها نداء السماء وأمرها ويا سماء، كذلك بما يخصها، ثم أن قيل وغيض الماء فجعل الفعل على صيغة فعل فعلت الدالة على أنه لم يغض إلا بأمر آمر وقدرة قادر، ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى وقضي الأمر، ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو استوت على الجودي، ثم إضمار السفينة قبل الذكر اللي هي إيه كما هو شرط الفخامة والدلالة على عظم الشأن، ثم مقابلة قيل في الخاتمة بقيل في الفاتحة. وقيل أرضه وقيل بعدا. نعم سؤال جمال. أفترى لشيء من هذه الخصائص التي تملأك بالإعجاز روعة وتحضرك عند تصورها هيبة تحيط بالنفس من أقطارها تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع وحروف تتوالى في النطق، أم كل ذلك لما بين معاني الألفاظ من الاتساق العجيب؟ فقد اتضح إذن اتضاحا لا يدع مجالا لا يدع للشك مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الفضيلة وخلافها في ملائمة معنى اللفظة لمعنى التي تليها وما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح اللفظ. ومما يشهد لذلك أنك ترى نعم فقد اتضح إذن اتضاحا لا يدع للشك مجالا مش كده أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة ولا من حيث هي كلم مفردة، وأن الفضيلة وخلافها لا لا ها هي دي نسخة رشيد رضا ولا ايه؟ محمد زين اسمعناش عن زين ولا جميل زينه جنة من عند محمد علي زينه ده محمد علي محمد علي زينه افتحي وما معطوف على الاخر يعني افتحي يحقق ايه شيئا حققه الشيخ محمد شاكر هيقع فيه مش كده وهيتفلسف ويغلط يعني كمان مش ايه مش يكفي بعضهم مش يمشي وراه لا كمان يتفلسف عليه ويغلط ما اما ما ها هو القاهري يتحدثون عن نظريه النظم الفضل لا عاد بادي بس بادي
ايوه الفصاحه والبلاغه تكون في النظم وفي السياق
ايوه
عندما يقول ان اللفظه لها المكانه ولها
هو غير المراد هات كده العباره ثاني لا بأس في المعنى هو يقصدنا بالملائمة اللي هو قضية النظم يعني بس هو يعني ايه بيركب ما هوش الصواب معه وهذه المكتبة هي ما بتهتمش ايضا المكتبة هؤلاء ما بيهتموش يطبعوا خلاص لانها تلاقي هو بيعتمدوا على ايه على ان النسخ دي انها غالية وغالبا ما تلاقيهاش موجودة يعني مش هي متوفرة فيها ها ايه مكلفة والطبع اصلا الخنجي بيطبع طبعات يعني ايه هي نظيفة بس تلاقيها غالية وبعدين ايضا هتكون قليلة يعني ممكن ما تحصلهاش في لبنان وغالب الدول يعني وحتى اليمن هتحصلها في مكتبة معينة ما تحصلهاش في باقي المكتبات او شيء لكن دي طبعات تجارية ايه هنزل منها كم الف وتتباع لان الناس محتاجة الكتاب. قال ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر كلفظ الأخدع في بيت الحماسة تلفت نحو الحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخدعا وبيت البحتري وإني وإن بلغتني شرف الغنى واعتقت من رق المطامع أخدعي فإن لها في هذين المكانين هي كلمة مش حلوة لكن لما جابها في مكانها أصبحت حلوة فإن لها في هذين المكانين ما لا يخفى من الحسن ثم إنك تتأملها في بيت أبي تمام يا دهر قوم من أخدعيك فقد أضججت هذا الأنام من خروقك الظاهر كده انها فبيت اي كلام يا دهر قوم من اخدعيك فقد اضججت هذا الانام من الضجيج مش كده من خروفك يا سلام كلها صعبة وكلها خاءات وقافات وضاد وجيم وده مزعج يعني فتجد لها من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدت هناك من الروح والخفة ومن الإيناس والبهجة ومن المترادفات حقه جميلة يعني تجده إيه يعبر عن الحاجة اللي ممكن تعبر عنها في كلمتين وهو إيه يدي لك مترادفات يعني فيملأ نفسك بإيه بالإعجاب ومن أعجب ذلك لفظة الشيء، فإنك تراها مقبولة حسنة في موضع وضعيفة مستكرهة في موضع. وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى قول عمر ابن أبي ربيعة المخزومي ومن مال إن عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمة. نتكلم على كلمة إيه هنا؟ شيء. أشوف هنا جميلة، ومن مال إن عينيه من شيء غيره. نعم. وقول أبي حية لأنه جالس يتغزل وينظر للنساء هناك عند الإيه عند الجمرة. تمام. ومن مال إن عينيه يعني من امرأة غيره أو من إيه من امرأة لا يملكها. وقول أبي حية إذا ما تقاضى المرأة يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضية. وهنا أيضا جميل، فإنك تعرف حسنها ومكانها من القبول. ثم انظر إليها في بيت المتنبي، لو الفلك الدوار أبغط سعيه لعوقه شيء عن الدوران، فإنك تراها تقل وتضئل بحسب نبلها وحسنها فيما تقدم. وهذا باب واسع، فإنك تجد متى شئت الرجلين زي كلمة أيضا اللي دايما كان يمثل بها في النحو الواضح لما قال كما أني بالجوى كما أني اللي هو ورقاء رب ورقاء هتوف في الضحى، فقال إيه ولكني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني وهي أيضا. فقال لك وده برضو يمكن أقوى، لأن كلمة أيضا كلمة ليست شعرية. فلما أتى بها هذا أبو فراس أتى بها في موضعها فكانت جميلة، هي كلمة أصلا علمية وتأتي في الكلام العلمي وليس الكلام الأدبي يعني، ومع ذلك لما جاءت في موضعها كانت جميلة جدا، وربما لا تجد بديلا لها في هذا الموضع يعني. قال في الصفحة الماضية أنا. قال في شيء، قال في أربعة في ديوان فانظرها قبل متصل به وكم من قتيل لا يباء له دم ومن غلق رهنا. المتنبي في ديوان فراجع والضمير في أبغط هذا لكافور، الآن بيتكلم كافور إذا ما يا سلام، أصلا هو ما بيحبش كافور كل ما يجي يمدحه مش كده، ما هو كل ما يجي يمدح كافور يلخبط زي ما وصفهم وقال له هل ما زدت على أن جعلته قردا لما قال له إيه لقد كنت المنفى ابن جن بيقول له لقد يعني إيه ما زدت على أن جعلته قردا قردا، فضحك لأنه ما هوش بنفس المتنبي راح لكافور يمدحه بس ايه مجاملة. قال وهو من القصيدة التي قالها في سنة 348 التي قال فيها ايضا قصيدته الميمية حين ركبته الحمى، والتي عرض فيها بالرحيل عن كافور وهي قصيدة مدح، ولكني ارى انه كان ينفث في بعضها عما في صدره من الغيظ على كافور واستهانته به، ولذلك فانا اعد لفظ شيء من قال له ايه ولو فلك الدوار ابغط سعيه لعوقه شيء عن الدوران، هنا مما يكشف عن هذه الاستهانة بكافور. ولو لاحظ الشيخ عبد القاهر هذا الملحظ لما عدها قليلة ضئيلة بل كبيرة موحية بما في نفسه، يعني لان قصد بها شيء اخر فتغير المراد يعني ده ايه، لكن الشيخ عبد القاهر حملها على ايه على اساس انها مدح حقيقي خاليا من السخرية، فمش جميلة ليست جميلة في هذا الموضع. قال وهذا باب واسع، فإنك تجد متى شئت الرجلين قد استعمل كلما بأعيانها، ثم ترى هذا قد بلغ استماك نجمه كما قال وهما سماكان الرامح والأعزل، وفرع السماك علاه وجاوزه في الارتفاع. فرع السماك يعني علاه، ثم ترى هذا قد فرع السماك وترى ذاك قد لصق بالحضيض فلو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظ، وإذا استحقت المزية والشرف استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم لما اختلف بها الحال. يعني أقصد لو كانت المسألة الجمال أو الفصاحة ذاتية في الكلمات لكن ما ينبغي أنها تختلف، فكلمة شيء جميلة خلاص تبقى جميلة في كل مكان يعني، فهو يريد أن يقول أنها ليس لها جمال أو قبح ذاتي، بدليل أن الجميل قد ينقل من موقع إلى موقع فيقبح، والقبيح ينقل من موقع إلى موقع فيجمل. فمقصود إيه يعني الآن بيكسر حكاية أن إيه أن مسألة اللفظ هو يكون فيه الجمال الإيه الذاتي، لكن العلاقة مع إيه مع الكلمات اللي هو بإيه بيبدأ يشير إلى النظرية اللي هي بسمى نظرية الإيه النظم. قال دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم لما اختلف بها الحال، ولا كانت إما أن تحسن أبدا أو لا تحسن أبدا، ولم تر قولا يضطرب على قائله حتى لا يدري كيف يعبر وكيف يورد ويصدر كهذا القول، بل إن أردت الحق فإنه من جنس الشيء يجري. قال فإنه من جنس الشيء يجري به الرجل لسانه ويطلقه، فإذا فتش نفسه وجدها تعلم بطلانه وتنطوي على خلافه، ذاك لأنه مما لا يقوم بالحقيقة في اعتقاد ولا يكون له صورة في فؤاد. هو مقصود أن القول ده باطل واضح البطلان لدرجة أنه أن الشخص ممكن بيتكلم به وهو عارف أنه باطل. شوف الكلام، قال فإنه من جنس الشيء يجري به الرجل لسانه يطلقه، يعني هو هذا القول اللي هو أن الجمال والقبح ذاتي في الكلمة ده من كأنه مسألة أو مذهب، زي ما يكون الواحد إيه من جنس أن واحد يتكلم بكلام وهو متأكد أنه مبطل، فكأنه بيقول ده واضح البطلان لدرجة أنه القائل به لابد أن يكون عارفا بأنه مبطل لكن غير مطمئنين. فشوف العبارة، قال فإنه أي تلك المسألة أو هذا القول من جنس الشيء زي أي مسألة أنت تتكلم بها يجري به الرجل لسانه يطلقه يتكلم، فإذا فتش نفسه وجدها تعلم بطلانه تمام وتنطوي على خلافه، ذاك لأنه مما لا يقوم بالحقيقة في اعتقاد، يعني زي ما تقول إيه كلام مش ممكن يقبله العقل، وبالتالي عمره ما تطمئن إليه النفس، حتى لو تكلم به الشخص فإنما تكلم به لغرض معين، لكن لو فتش في نفسه وراجع نفسه هيعرف أنه إيه مبطل، مما لا يقوم بالحقيقة في اعتقاد ولا يكون له صورة في فؤاد تمام. ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل فصل، ومما يجب إحكامه بعقب هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف منظومة وكلم منظومة، وذلك أن نظم الحروف هو تواليها في النطق وليس نظمها بمقتض عن معنى، أي ليس واجبا لمعنى اقتضاه، ولا الناظم لها بمكتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن يتحرى في نظمه لها ما تحرى. فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد، وكأنه يريد أن يقول أن إيه تركيب الحروف يعني ليس له إيه إنما هو اصطلاح اصطلحوا عليه، فلو قلنا أن ضرب هي ربض أو ربض هي ضرب أو ده مش عملنا، لأن الحرف نفسه ليس له إيه معنى في ذاته، فما نحاولش إن إيه نجعل في تركيب الحروف مع بعضها كما تجعل الكلمات مع بعضها البعض. قال فلو أن واضع اللغة كان قد قال ربض مكان ضرب لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد، وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك، لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس، فهو إذن اللي هو نظم الكلم نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق، ولذلك كان عندهم نظيرا للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوش والتحبير، يعني كانوا بيقول انها مش حاجة كده تركب جنب بعض وخلاص، لا ده هو قال ان النظم عندهم نظم الكلام شبهوه بالتحبير والتزيين والاشياء والوش على اساس انه زي الرسام، فما ماهوش مجرد خط، يعني انت لو جيت حطيت خطوط جنب بعضها لن تصنع لوحة جميلة، فهي ليست ايضا الجملة او الكلام الجميل انك تركب كلمات مع بعض البعض كيفما اتفق، وانما هو تركيب بايه بفنية معينة تابعا للمعنى، وكما سيشرح بقى الكتاب كله على الموضوع ده يعني. فهو يريد أن يقول علشان كده العرب شبهت التركيب الكلام بالإيه؟ بالوشي، بالرسم، بالفنان، بالتحبير، بالتزيين، مش مجرد تركيب، يعني ما بيجعلوش مجرد تركيب، وإنما بيجعلوه تفنن، زي الفنان اللي بيضع الإيه؟ اللون ده بجانب اللون ده لأنه في تناسق، في تناغم، وبعدين يضع هنا خط ويجعل له مقابل كذا وينظمه بالصورة الفلانية ثم يعود إليه فيشكله، يعني ده نفس الإيه؟ نفس الأسلوب اللي هو أسلوب الكلام اللي هو يريد أن يصل إليه في النهاية. قال وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق، ولذلك كان عندهم أي النظم نظيرا النظم للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك مما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض، يعني شوف إيه مش تحط كده حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح. والفائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم أن تولت ألفاظها في النطق، مش هو ده، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل، وكيف يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويف والنقش. قال في الحاشية يقال برد مفوف رقيق فيه خطوط بياض على هيئة الوشي، يعني نوع من الايه برضو من التحبير والايه والتزيين، وكل ما يقصد به التصوير. وبعد أن كنا لا نشك في أنه في أن لا حال لللفظة مع صاحبتها تعتبر إذا أنت عزلت دلالتهما جانبا، وأي مساغ للشك في أن الألفاظ لا تستحق من حيث هي ألفاظ أن تنظم على وجه دون وجه. ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها لما كان شيء منها أحق بالتقديم من شيء، يعني قال لو فرضنا أن إيه الألفاظ دي شلنا منها المعاني، فطيب ليش أنا جبت دي وليش دي؟ ما خلاص، لأنها إيه كأنه بيشير إلى أن إحنا بنحطها في الموضع الفلاني لما فيها من معنى، يبقى فيه ترابط، يعني هو كان فبيقول لو فرضنا أن المعنى نزع من الألفاظ مش هتجد مرجح في تلك الحالة أنك تأتي بتلك الكلمة دون غيرها، لأنه إيه لأنها تابعة للمعاني. تمام. قال ولو فرضنا أن تنخلع من هذه الألفاظ التي هي لغات دلالتها، الدلالة دفاع تنخلع، لما كان شيء منها، وعنده الجمل طويلة شوية يعني يطيل ويأتي بالفعل متأخر أو شيء، أو يأتي بالجواب ممكن إيه يجيب شرط ويأتي بالجواب بعد إيه بعد سطرين ثلاثة، يطولها، فبالتالي تنسيك الأول، فهو تنظر في العلامات، يعني الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى يعني إيه أحسن في طبعا في ضبط الإيه في ضبط العلامات. قال ولو حفظت صبيا شطر كتاب العين أو الجمهرة من غير أن تفسر له شيئا منه، وأخذته بأن يضبط صور الألفاظ وهيئاتها ويؤديها كما يؤدي أصناف أصوات الطيور لرأيته ولا يخطر له ببال أن من شأنه أن يؤخر لفظا ويقدم آخر، لأنه مش فاهم، بل كان حاله حال من يرمي الحصى ويعد الجوز، يرمي خلاص، اللهم إلا أن تسومه أنت أن يأتي بها، يعني تلزمه يأتي بها على حروف المعجم ليحفظ نسق الكتاب. ودليل آخر، يعني هو وضح لكم الكلام ده، يعني هو يريد أن يقول أن لو جبت الصبي وديته كتاب العين وخليته أنه إيه يرتب أو يقدم أو شيء ولا يفهم، فيبقى يرميها زي الجوز والأشياء دي، يأتي بكلمة قبل كلمة ما استطعت إيه يرتبها إلا أن تلزمه أنت على ترتيب معين، يعني هو يريد كل ده يشير إلى أنه المعنى إن هو المعنى على أساسه يتفاضل إيه يتفاضل الفهم على أساسه، أنت بتجيب الكلمة دي قبل دي أو أمامها أو خلفها، تمام، فأنت لو جبت صبي وحفظته لا يعلم المعاني وخليته طلبته أو سألته بترتيب معين أو شيء لا يستطيع، لا مش مسألة، هو لا ينظر إلى هذا، يعني أنت لو حفظته افترض بصورة معينة وبعدين طلبته أن يرتب المعاني المتناسقة مع بعضها البعض ما يستطيعش، تمام. ودليل آخر هو أنه إن لو كان القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم النطق بالألفاظ على حذفها لكان ينبغي ألا يختلف حال اثنين في العلم بحسن النظم أو غير الحسن فيه، لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحساسا واحدا، ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئا يجهله الآخر. غفور رحيم أو شيء،
لأن العربي يعني ما الكلمة هذه وهذه
أنها لا تناسب،
لها معنى لا يتناسب مع هذه،
وقال لو غفر ورحم لما قطع. وبالتالي أنت لو حفظت حتى على غير ترتيب وطلبت بترتيب معين ما أستطيع، لأنه لا يدرك المعاني إلا أن تلزمه كما يقول بترتيب معين، دي مسألة أخرى. هو يريد في كل ده أنه يقول أنه المعاني هي الأساس، المعاني هي الأساس اللي تجعلك تقدم كلمة وتأخرها وتحس أن دي مناسبة هنا وليست مناسبة هنا، كل ده بيدور حول حول هذه النقطة الآن. بالفطرة وهم أدركوا بلاغة القرآن من أي جانب؟ هم أدركوها من من أن عندهم فطرة وسليقة، لكن لا يستطيع ربما أن يشرح لك، إنما جاء الشرح مع المصطلحات، لأنه هو كان يدركها بالسليقة زي ما كان بيرفع الفاعل وينصب المفعول بالسليقة. إحنا جينا ما نستطيع إلا أنك تعلمنا وتدرسنا أن الفاعل يرفع لأنه اللي قام بالشيء، هو كان عنده فطرة وسليقة أن يرفع نفس الشيء، فهو بالتالي كان يدرك البلاغة بالفطرة والسليقة. الآن نحن نتعلمها صناعة أيضا عشان ندرك بلاغة القرآن، أنه بسبب كذا وسبب كذا، وأنه ده تشبيه وده استعارة وده كذا بهذا الصورة. يعني ده الفارق بيننا وبينهم، أن الأمر كان طبيعة وجب الله فأصبح صناعة، ودي تقريبا شوف يعني عامة العلوم كده، يعني في البداية بتكون يعني بحسب الفطرة، وبعدين ترتقي، وبعدين تبدأ تنزل إلى الكتب، وتبدأ تنزل إلى التأليف والتنقيح والتهذيب، ويدخل عليها التحسينات حتى تصل في حال النضج. حتى الطب والأشياء والهندسة والأشياء هي كانت برضو تبدأ الناس بتعالج بصورة معينة. افترض مثلا واحد بطنه توجعه، فربما يربطها، ربما ينام عليها، ربما بفطرته تمام، أو واحد يضغط له عليها، أو يعني بعدين بدأ يجد بعض النباتات أنها مثلا عندما يطعمها يجد انه بطنه ترتاح، فتعلم ان النبتة دي تريح البطن، وانه كذا يبدأ يتعلم، يعني زي ما قالوا في 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 معرفة القهوة ومعرفة القات ومعرفة اشياء كثيرة تمام. هي ادركت ايضا، كانت توجد في الطبيعة بخلق الله سبحانه وتعالى، وبعدين يبدأ يدرك استعمالها. يعني لما القهوة قالوا انه يعني الراعي اللي وجد نشاطا عندما اخذ من 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 هذه الشجرة، او الماعز حقه في بعض الروايات، ونفس القصة بتحكى مع مع القات، وجد فيها نشاطا زائدا تمام. والطماطم والبطاطس والأشياء هذه أيضا قالوا أنها أول ما عرفت في أمريكا، في أمريكا أو في الأمريكتين، وبعدين أتوا بها على أساس أنها من الزينة للونها، وبعدين اكتشفوا بعد كده أنها أكيد أن في طفل ولا صبي جرب يأكلها يعني، فاكتشف أن طعمها ليس ليس به بأس، فبدأوا يتعلمون أكلها. جاءت امرأة وجربت الطبخ بها، فوجدوا ان الطبخ بها جيد، وهكذا يعني سبحان الله تبدأ تؤلف فيها الطبخات والاشياء والتفنن والتنعم على مدار على مدار السنوات. فاللغة نفس الشيء، يعني نزلت بتلك الصورة بدأت تطور وكلام زي كده من اجل ان يتعلمها يتعلمها الناس. قالوا اوضح من هذا كله، وهو ان هذا النظم شحنا هناك، ودليل آخر هو أنه لو كان القصد بالنظم كملناها. وأوضح من هذا كله وهو أن هذا النظم الذي يتواصفه البلغاء وتتفاضل مراتب البلاغة من أجله صنعة يستعان عليها بالفكرة لا محالة بالعقل. وإذا كان مما يستعان عليها بالفكرة ويستخرج بالروية، فينبغي أن ينظر في الفكر بماذا تلبس، أبالمعاني أم بالألفاظ. فأي شيء وجدته الذي تلبس في فكرك من بين المعاني والألفاظ فهو الذي تحدث فيه صنعتك وتقع فيه صياغتك ونظمك وتصويرك، فمحال أن تتفكر في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئا. يقصد أن ما دام بتفكر في البلاغة وتفكر أنك تتكلم كلاما جيدا، فده شيء يتعلق بالتفكير. طيب التفكير ده بيشتغل على إيه؟ بيشتغل على الألفاظ ولا بيشتغل على المعاني؟ شغل على المعاني، يبقى المعاني هي اللي بتتفاضل، فهو عاوز يوصل لإيه؟ لهذا. قال فمحال أن تتفكر في شيء وأنت لا تصنع فيه شيئا وإنما تصنع في غيره. لو جاز ذلك لجاز أن يفكر البناء في الغزل ليجعل فكره فيه وصلة إلى أن يصنع من الآجر، وهو من الإحالة المفرطة، يعني مستحيل. فإن قيل النظم موجود في الألفاظ على كل حال، ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ ولم ترتبها على الوجه الخاص. تمام. قيل إن هذا هو الذي يعيد هذه الشبهة جزعة أبدا شديدة. قال أعاد الشيء جزعا أي جديدا، وأصل الجزع ما قبل الثني من البهائم، ويطلق على الشاب من الناس والأنثى جزعة. والذي يحلها أن تنظر، يحل الشبهة يعني. أتتصور أن تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ مع اللفظ حتى تضعه بجنبه أو قبله، وأن تقول هذه اللفظة إنما صلحت هنا لكونها على صفة كذا، أم لا يعقل إلا أن تقول صلحت هنا لأن معناها كذا ولدلالتها على كذا، ولأن معنى الكلام والغرض فيه يوجب كذا، ولأن معنى ما قبلها يقتضي معناها. أنا أشوف أن الجواب الاثنين، لأن أنا أعتقد أنه الآن أنت تفكر أن المعنى هذا يناسب ذاك. تمام، صح، احنا متفقين مع الشيخ، لكن أيضا أنت لتتفكر هل اللفظة دي مناسبة، اللفظة دي كأن مثلا يكون فيها جناس أو سجع أو حروف غير مناسبة أو كلمة يعني صعبة، أو يعني أعتقد أنه إيه، أن عندما تأتي تفكر لتكتب مقالا أو تكتب شيئا أنت تفكر في المعاني، مش كده؟ وبعدين تبدأ تتخير الألفاظ، ما هو أنت بتتخيل لفظها بس أنت لا، هو أنا أرى أنه ممكن فصلهما، لأنه أنت صح بتتخيل هذا، لكنك التركيب الدقيق عندما تأتي إيه تنظر. يعني مثلا أنا الآن أريد أن أكتب مثلا في مضار القات، فأجي مثلا أقول أنه من مضاره أنه يعني يؤذي الصحة ويضرها ويؤذي أيضا الاقتصاد. تمام، لا ده في تفكيري، لكن ليست تلك العبارات التي سأكتبها. أبدأ بقى إيه؟ أفكر في إيه؟ في حسن الصياغة، لأن الكلام ده هيبقى ساذج زي من غير تحلية، من غير جماليات. أبدأ مثلا أحاول أجيب مقابلة، أحاول أجعل فيه طباق، أحاول أجعل فيه استعارة. ما هو ده المعنى اللي أنا عاوز أوصله. لكن أنا لو بأكتب موضوعا يقرأه يعني متأدبون، سأستحي أكتب هذا الكلام بتلك الصورة. ده كما قلت يصلح في الأسلوب العلمي. لو أكتب موضوعا طبيا، نعم، لا، لن أجهد بعدها في التفكير في الإيه، في الألفاظ. الدليل على كده زي ما قلت لك، ممكن الإنسان يجلس يتفكر في الموضوع ويقلب صفحات كتب ويراجع وكلام، خلاص تقريبا الفكرة بدأت إيه يعني تنسجم في دماغي. وممكن أجيب ورقة وأبدأ يعني أجمع الفكرة، أقول والله مضار القات الأولى إنه قضية مسألة الإيه يعني الإسراف في المياه، القضية الثانية الأمراض، القضية الثالثة كذا كذا. تمام، دي مش الصياغة. وأبدأ أكتب بقى، فأبدأ أحوك الثوب وأنسجه نسجا متقنا على أساس إنه إيه يروق أدبيا كما يروق علميا. الكلام ده ممكن أحطه كما هو لو أنا بكتب مقالة علمية، فعادة لا نحتاج إلى صياغة. لكن دي المراحل اللي نمر بها الواحد فعلا عمليا، يعني بعدها ببدأ أجهد نفسي، وربما بعض الأحيان الإجهاد الكتابي أو هذا ربما يأخذ مني مجهود أكبر من إيه من مجهود التفكير، لأنه الأفكار بنجدها، ده أنا بحكي لك واقع، بس قد يختلف من مكان إلى آخر من إيه، يعني أنا بكلمك على أساس واقع. خاصة أن كثير من الأفكار يا شباب نحن يسهل الحصول عليها، لكن الصياغة في النهاية أنت لابد أن تصوغها. يعني أنا الآن ممكن مثلا إيه أريد أن أكتب في هذا الموضوع، فأطلع ممكن على كتابين ثلاثة، تمام، أقرأ بعضهم قراءة تامة، تمام، اللي هو أستشعر أنه ده إيه، ده في صلب الموضوع ولبه، وأبدأ أقيد إيه، أعلم على أشياء معينة، وبعضها أتصفح وأقرأ بعض المقالات. تمام، خلاص كده الموضوع أصبح يعني إيه من ناحية المادة العلمية متوفر عندي. تمام، فأبدأ أصوغ وأبدأ أجمع وأبدأ أبدل لفظة بعد لفظة، تجدني ايه لا دي كذا لا الجملة دي مش مناسبة فيها قلق ما هيش طيب ساذجة الشيء ايه طب ابدأها باستفهام تمام شوف هذا كله بعد الفكرة انا الفكرة خلاص تقريبا ايه جمعتها تمام طيب ابدأها باستفهام حتى ايضا شوف الجمعة مثلا خطبة الجمعة بتيجي ازاي انت عاوز تحضرها تمام اخترت موضوعا معينا طيب الموضوع ده اين حصله في كتاب كذا مثلا طيب اروح اشوفه طيب كذا كذا مثلا نص ساعة او شيء قرأت الموضوع في الكتاب طيب لا في نقطة عاوز يعني اثريها واطول فيها هذا مثلا القسم ايش انواعه انا اذكر ان في الكتاب الفلاني فصل في ايه احياء علوم الدين فصل في انواعه اروح اجيبه واقرأ انواعه كذا كذا نعم تمام طيب يبدأ ايه اشكل الهيكل في دماغي اذا انا ساتكلم مثلا عن فضائل الصدق او مثلا هتكلم عن الكذب سأبدأ بتعريف الكذب وبعدين اتكلم على ايه على ذم القرآن والسنة للكذب وبعدين سأتكلم على انواعه مثلا وبعدين سأتكلم عما يجوز منه تمام ممكن اضيف بعض الحكايات اللطيفة في عقوبة الكذاب تمام ايوه تمام خلاص ممكن اكتب نوت صغيرة تمام طيب روح الجمعة بقى ابدأ على المنبر لما اجي اتكلم بقى حاول اصوغ بقى يعني هنا الصياغة بتتم على المنبر لاني ليش لاننا لن اقرأها من ورقة فلا تفيدني الصياغة من ذهني فيعني بعض الناس بتقرأ من ورقة فلو انا كذلك هجلس واصوغها وابدأ ابدل وايه واحسن واعمل ايه واعمل ودي هتاخد وقت زيادة تمام وهتكلفني ان انا امسك الورقة لانه ما هكتبه من العبارات جميلة او شيء واتعب نفسي فيها لن اتمكن من ايه من حفظها وبالتالي ساخدها معي لكن اللي بيحصل انا ما اخدش ورقة فايه ابدأ احاول اصوغها على المنبر نفسه تمام فمثلا ابدأ بسؤال يجي لي ايه ابدأ بسؤال حتى الفت النظر وده هيدخل في علم المعاني تمام فاقول هل تعلم يعني مثلا شرا من تلك الصفة التي ساتكلم عليها هل تعلم صفة تبرأ منها حتى الكفار هل تعلم صفة يعني يعير بها حتى الرجل الكافر تمام اشارة الى حديث ابي سفيان شو الكلام ده ما جاش في وضح لك ازاي بتطور المسألة ده نشوفه من ايه عمليا يعني فعادة كده يعني ايه صياغة المعاني تبدأ في الذهن ولا تكون بألفاظ محددة اللي هي انت ستكتبها او شيء يعني ايه عائمة ما هو الصياغة دي الألفاظ
لكن عندما تبدأ في الصياغة الان صياغة الفقرة كانت مثلا ثم اعد صياغتها
تمام يبقى في النهاية
الصياغة لها والألفاظ ستجد انك اعدت حتى صياغة المعاني
لا ممكن مش إعادة المعاني ممكن أعيد
هذه الفقرة وأقرأ هذه الفقرة الفقرة يعني قبل أن تشكلها
وتصيرها أنا معك
لأن معناها هنا يختلف عن معناها هنا
لا مش للدرجة ممكن تقول إن إيه نعم المعاني قد يعتريها بعض التغيير أنا ممكن أعتبره نوعا من التنقيح لكن الألفاظ نفسها وأنا أفكر في الموضوع وأصوغ في ذهني أنا لا أصوغ بالألفاظ حتى يعني إيه ممكن يبقى في ذهني صح أنا أفكر بالكلام فيمكن حتى أصوغ بالعمية يعني هاجلس أفكر كده أقول أيوة هو في مشكلة إيش في الكذب بيعمل لنا إيش المشكلة مثلا هيفتت العلاقات الاجتماعية هيعمل كذا يعني ده التفكير يعني وأنا غير معتني بتلك العبارات لا تهمني انا اريد ان ايه اجمع الافكار وليس عندي ادنى تركيز على الايه على الالفاظ الا انها حامل للفكرة لانه كما قلت لك انا لن استطيع كما انت قلت يعني ايه انا لن استطيع ان افكر الا بالكلمات وهي وهنا يأتي كلامك انها ايه تأتي مع بعض بس ليست تلك الالفاظ التي يمكن ان انا ايه اتكلم بها او شيء من هذا القبيل تمام خلاص بعد ما الفكرة تبلورت وجوهرها شعرت ان عندي الان كتلة من المعلومات اللي هي تناسب طرحها، خلاص كده انا ايه اعتبر نفسي حضرت الخطبة. ربما اتناول ورقة واضع فيها ايه نقاط معينة علشان افتكر ايه افتكر ترتيبها في ذهني، لكن لا يهمني الكلمات. حتى ان بعض الاحيان اضع عنوان صغير، يعني مثلا اقول ايه اضرار اجتماعية مثلا شخص علاقات شخصية كذا، بس كلمة علشان ايه اشبك في ذهني. فانا ممكن استحضر الايه الثلاث نقاط دول، اقول ان كاتب كذا كذا، وابدأ ايه اتكلم بحسب ما يعطيني الله سبحانه وتعالى من الايه من القدرة في الكلام. تمام، فتبدأ تشكل، تكرر الكلمات، تبدأ تجيب الآية في الموضع الفلاني، تجيب القصة في الموضع العلاني. تمام، فده كده. فانا اشوف انه ايه ده اشبه بايش، اشبه انا اعتقد زي واحد نجار، تمام، يريد ان يصنع دولابا، فبيروح يجمع الخشب واروح احطه كده خلاص انا ايه وابدا اتصور الهيكل في ايه في ذهني. ياتي بقى ايه الشغل ان انا ابدا ايه احط الخشبه دي هنا والخشبه دي هناك فاصنع الايه الدولاب. انا اعتبر ده ايه علشان كده انا بستشعر انه في ذهني ليس بالصوره اللي هي يعني ايه تناسب، لو اخرجتها بتلك الصوره ساراه قبيحا جدا يعني ايه لابد ومنسقا يعني فيه التعجب، فيه الاساليب اللي هي ايه تعلمناها في علم البيان او في علم المعاني اللي يقول لك يعني تكرر هذه الكلمه، تاتي بصوره سؤال، تاتي بصوره استفهام، حكايه، قصه، مثلا مبالغه، يعني اشياء مما يكون بتلقط بقى ايه يعني ساعتها هذه الاشياء ما بتكونش انت مستحضرا لها. واقول لك شيئا اخر، في بعض الاحيان انت الخطبة تكون بصورة معينة، بعض الاحيان تستحسنها وتجدها انها صدرت احسن مما كنت تتوقع. في بعض الاحيان تقول يعني انا كيف فتح علي بهذا الكلام او يعني الترتيب ده او شيء، لانه الصلب هو شيء معين يعني، لكن هي قضية انك كيف تلونه وكيف ايه كيف توصلها لامامك. تمام، ازيدك ايضا مثالا، اشوف الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى، تمام، ساعات كان عندما يأتي يفسر فتأتي يقرأ الآية، تمام، فأنا أسمع قد فهمت معناها، تمام، وبعض الأحيان أفهم إيش يريد أن يقوله في هذا الموضع، فأبدأ أن أقول إيه كيف سأوصله إليهم. ساعات تبقى مسألة صعبة، تمام، فأنا يعجبني جدا أو بيبهرني في كيفية توصيله تلك المعلومة، لأنه حتى هو بعض الأحيان يسوقها الأول مجملة وبعدين يقول اسمعوا، يبدأ إيه يفصلها يعني. تمام، هذا الوضع أنا أفهم أنه أكيد ليس إيه ليس حاضرا في ذهنه يعني هذا ابن الساعة. تمام، هو يعني ممكن يكون مثلا لو فرضنا أنه بيراجع، وقد لا يكون يراجع يعني إيه، قد يكون دي من معلوماته القديمة وانه يعني قرأ تفاسير سابقة كتير، فبالتالي ممكن معتمد على انه ايه الايات هو كلها فاهم تفسيرها. وقد يكون بيراجع، هفترض انه راح قرأ تفسيرا واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. تمام، وعليكم السلام. ففي النهاية هو رايح الدرس مش في ذهنه كلام معين ولا شيء، تمام، انما في ذهنه انه يجي يعلق على الايات دي يوضحها للناس، وربما حتى يعني بحسب السؤال او بحسب الاستفهام، فياتي يتكلم مثلا في ايه واحده نصف ساعه، وفي ايه قد يتكلم خمس دقائق. هذا الكلام كله هو ابن الايه ابن الوقت، المعلومات كانت موجوده في ذهنه غالبا يعني، والالفاظ كلها استخدمها هي بنت ساعتها. اعتقد ده يمكن ايه يعني هو قد يكون محل نقاش، لكن انا بعبر عما اجده. الزينة
حروفها إيه. إيه. حتى ممكن يعني
إيه. يأثر
على قوة الكلمة،
تمام، من سجع من جناس من،
لكن علم المعاني يتعلق بالربط هذه الكلمة بهذه الكلمة،
تمام
وعليه فإن
اللي هو ممكن ندخلها تحت قاعدة لكل مقام مقال. طيب، ما هو المقام بيفرض عليك المقال. أنا أقول لك أنت افترض أنك رايح مكان على أساس أن أناسا معينين هم الحضور، وفوجئت بأناس آخرين، مستوى غير المستوى، وضع غير الوضع. فبتبدأ ايه؟ بتبدأ تأتي ممكن يكون الموضوع نفسه لكن فتغير العبارات. تمام. بس انا مقصدي لما نأتي للترتيب الالفاظ اولا قبل المعاني او العكس، سيكون كتاب الله تعالى ايه بعيدا عن هذا الجانب. يعني في قضايا لما تكون لغوية محضة يسهل الكلام فيها، على اساس احنا كبشر عندنا الترتيب والتأخير والتقديم، تمام. لكن في حق الله سبحانه وتعالى لا نستطيع ايه هذا الكلام. يعني ان انا احكي لك عن نفسي، عن نفسك، عن البشر، انه ايه الاول بالمعاني بتكون في ذهنه وبعدين يأتي بالالفاظ، لكن لا شك ان كلام الله سبحانه وتعالى ايه ليس داخلا في ايه في هذا الموضوع، تمام. لذلك هو شوف، هو بعض الاحيان سيناقش على اساس القرآن، وبعض الاحيان سيناقش عموم اللغة. يعني هو الان بيناقش عامة، بيناقش عامة. طيب اختم، انا واقف على نقطة ولا فقال فاذا تصورت الاول، فاذا تصورت الاول فقل ما شئت واعلم ان كل ما ذكرناه باطل، وان لم تتصور الا الثاني فلا تخدعن نفسك بالاضاليل، ودع النظرة الى ظاهر الامور، واعلم ان ما ترى انه لا بد منه من ترتب الالفاظ وتواليها على النظم الخاص ليس هو الذي طلبته بالفكر، ولكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة، من حيث إن الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني، مش كده؟ من حيث إن الألفاظ إذ كانت أوعية للمعاني فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أولا في النفس وجب لللفظ الدال عليه أن يكون مثله أولا في النطق. فأما أن تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب، وأن يكون الفكر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فكرا في نظم الألفاظ، أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى فكر تستأنفه لأن تجيء بالألفاظ على نسقها، فباطل من الظن ووهم يتخيل إلى من لا يوفي النظر حقه. وكيف تكون مفكرا في نظم الألفاظ وأنت لا تعقل لها أوصافا وأحوالا إذا عرفتها عرفت أن حقها أن تنظم على وجه كذا. تمام كده أخواني، نقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.